بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الإماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمقصود كسب الإماء ما يكتسبنه من الزنا. وهذا الباب مهر البغي. قال الكرماني أو قوله مهر البغي: البغي بكسر البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية. قال: من البغاء وهو الزنا. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. والتقدير ومهر من نكحت في النكاح الفاسد أي بشبهة من إخلال شرط ونحو ذلك. مهر البغي حرام، أي والمهر لمن نكحت بشبهة. فمهر البغي حرام لأنه ليس هناك شبهة، فحرام عليها وحرام أن تعطى لأنه تأخذه مقابل البغاء، وهذا حرام اتفاقا. حرام عليها البغاء وما تكسبه من وراء ذلك. أما إن كان الزواج بشبهة فلا يسمى بغاء، وفي ذلك المهر. وذكر لهذا قول الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم تراجع أبو الحسن إلى قوله: لها صداقها. ثم رجع إلى قوله: لها صداقها، أي كالنساء. فلو تزوج أخته من الرضاعة ولا يدري أنها من الرضاعة فيفرق بينهما فورا إذا علم أنها أخته من الرضاعة بيقين. ثم الصداق بما استحل منها، لها صداقها، لأن هذا ليس بغاء وليس زنا يهدر فيه يكون محرما عليها، بل هذا بزواج شبهة، فلها الصداق وأخذها للصداق حلال وليس حراما، وإعطاؤها الصداق حلال وليس حراما، لأن هذا مقابل البضع. هذا معنى هذا الباب وما تحته. مهر البغي أي حرام بنص الحديث الآتي عن أبي مسعود: مهر البغي حرام، حلوان كاهنك حرام وثمن الكلب حرام، ثم عطف فقال والنكاح الفاسد أي ما حكمه؟ مهر من نكحت بنكاح فاسد يجوز ليس بحرام، فدلل على حرمة مهر البغي الزانية التي لا شبهة لها بالأحاديث، ودلل على أنه في حالة الزواج الخطأ بمحرمة محرم له حرم عليه خطأ أنها تأخذ المهر بأثر الحسن، ومفهوم نهى عن ثمن مهر البغي على أنها ما لم تكن لها بغي فلها المهر، ما لم تكن بغيا زانية وكان زواجها بشرعيا أو كان بشبهة فلها المهر. هذا هو مدلول الباب. قال ابن بطال قال الجمهور من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للإجماع على تحريم العقد، فلم يكن هناك شبهة يدرع بها الحد. أما إذا كان عقد عليها ليس عالما بالتحريم باعتبار أنه ما درى أنها أخته من الرضاعة فلا حد عليه اتفاقا، إنما الفرقة مباشرة ولها المهر. كان الحسن يقول لها ما أخذت، يعني إن بقي شيء لا يعطيها من المهر، والصواب أنها لها مهر المثل، لأن الله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ومفهوم أن طلقها بعد أن مسها فلها المهر كاملا كما كان لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث، وشهد أصحاب أشجع بذلك، قوم أشجع بذلك ما أفتى به ابن مسعود. وهي وإن كانت محرم فإن فرجها استحل خطأ، فذلك المهر بمقابل ما استحل منها. وهذه فائدة مهمة، فربما يتبادر إلى الذهن أنها إن علم أنها أخته فالنكاح من أصله باطل والمهر يرد عليه، وإذن كيف تصير؟ تصير ثيبا وتصير مثلا ذات ولد وبدون مهر، هذا شبيه بالشغار، صارت مظلومة. فلا هي تزوجت وأخذت مهرا ولا سلمت على ما هي عليه، فخلى البضع من المهر. قال وقوله وهو لا يشعر احتراز عما إذا تعمد، لا شك أما إذا تزوج ذات محرم وهو يعلم ذلك فإن هذا استحلال ما حرم الله، وجاء في الحديث أنه يقتل من أعرس على ذات محرم، زوج زواجا ما هو عبارة عن زنا، أنه يقتل، يقتل حدا، وإن استحل يقتل رده. وبهذا القيد ومفهومه يطابق الترجمة النكاح الفاسد أي فيها المهر. وقال ابن بطال اختلف العلماء فيها على قول، فمنهم من قال لها المسمى ومنهم من قال لها مهر المثل وهم الأكثر، هذا هو الصواب، لها مهر مسائر مهر النساء، فلو بقي لها مثلا في الذمة مهر يعطيها ويخلي سبيلها بدون طلاق لأن العقد أصله باطل، وإنما دفع المهر لما استحل. وإن خشي بعد ذلك ما كان حصل من عشرة من الفتنة فيزايل بينهما، وإن حصل القناعة من الطرفين ورجوع ما كان بينهم إلى أخوة أن هذه أخته من الرضاعة ومحرم ولم يخشى كونه صاحب ورع وهي كذلك، لا بأس أنها تكون محرما له وأختا له ويسافر معها حضرا وسفرا ولا ريبة من وراء ذلك، يكون معها حضرا وسفرا بلا ريبة مع أنها أخذت منه المهر مقابل ما أخذ. وهذا مما يستدعي التحري في أزوجة الخطأ الذي مثل زواج الرجل بمحرم له لا يدري. أما ما يتعلق بحديث ثمن الكلب حرام، هذا كان من درسنا اليوم في حديث عبد الله بن مغفل، فثمنه حرام وديته حرام وأرشه حرام، حتى لو يعني أي واحد قتله ما في شيء، وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته سمى الحلوان وهو حرام، ومهر البغي مهر الزانية ما تعطاه مقابل زناها وهو حرام، كل هذه محرمات عند أهل العلم بالأدلة وعند أهل العلم. والحديث الذي يليه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة، هي فاعلة الوشم، والمستوشمة هي المفعول بها، وآكل الربا، وموكلة آكل الربا، سواء كان هذا الربا هو الذي تسبب فيه الربا مما صار ملكا له مالا له، فإنه إذا أكله أو استنفقه عرض نفسه للعنة. إنما ذكر الأكل هنا تغليبا. ونظيره ما إذا علم أن هذا المال حق زيد من الربا، زيد من الناس يتعامل بالربا واضح، ثم قال له: هذا المال عندي ربا، وأنا أدعوك للغداء على هذا المال ربا، أكلا كان أو شيئا من ذلك مما يستنفقه، فإنه أكل شيئا يعتبر ربا وهو يعلمه، ولو لم يكتسبه هو أكل الربا، سواء اكتسبه هو أو اكتسبه غيره وتبين له أنه مال حرام ربا. على هذا المتعامل بالربا إذا أعطاك شيئا فأكلته وأنت تعلم أنه ربا عرضت نفسك للعنة، آكل الربا. وموكله أي الباذل، حتى لو أنه أخذ بذلك المال الربوي علفا للبقر وأكلته البقر وصار الناس يحتلبون منها، فإن هذا موكل الربا، جعل البقر يأكلون من ذلك الربا والناس ينتفعون من البقر. فمال الربا، مال الربا نشبة تنشب فيه ورطة، كيف تفعل به؟ المخرج منه لا تأخذه البتة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حتى لو كان المال في بنوك سويسرا وبنوك الكفار، فمنهم من يقول: لا تتركها للكفار، يستعينون بها على المسلمين، يظلون بها المسلمين. طيب وأنا أحبط نفسي بهذا المال وأذهب أنشف فيه؟ لا تتركه، الله قد قال لكم رؤوس أموالكم، إذا ألجئت إلى وضع مالك في ذلك البنك، بنك الكفار، فلا تأخذ الزوائد واسترح منها، وهم يأثمون فيها، ذمتك بريئة للضيق الذي حصل عليك والإلجاء، حيث أنك وضعت مالك ملجأ لا مضطرا. وعلى هذا فإن فتح البنوك مع حصول التعامل منها مع بنوك الربوية أخر من بنوك المسلمين وغير المسلمين فيه ريبة كبيرة، وهو داخل في ضمن التعاون على الإثم والعدوان، وفي ضمن الرضا بالمنكر، والواجب إنكار الربا لأنه منكر. أما أن تتعامل معه فهذا نوع من الرضا، أنت رضيت الآن بالتعامل معه ورضيت، وإن لم تكن راضيا بأكله لكن راضي بالتعامل. فمال قليل لا ريبة فيه خير من مال كثير إما حرام أو فيه ريب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وتسميتها بنوك إسلامية مع هذا التعاون مع البنوك الأخرى بشتى أنواعها، ولو لم يكن هو يرضى مثلا بشيء من الربا أو التعامل بالربا، هذه التسمية على إطلاقها فيها نظر. فالله عز وجل قال في عاقر الناقة فعقروها، والعاقر واحد، وسمى الجميع عاقرين، عقروها فدمدم عليهم ربهم وعذبهم جميعا، دمدم عليهم جميعا لرضاهم. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مال قليل نزيه مبارك، مبارك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالمال البطال ممحقه ربما للبيع، وهكذا أيضا للعمر وللوقت وللأهل وللولد وللدين والدنيا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا يظلمون. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، وأمر بالربا ملتبسة جدا. وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة. وقال: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بعض مسائل الكلالة والربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أما زيادة أدناها كأتيان الرجل أمه فهي زيادة ضعيفة، كما في الموضوعات لابن الجوزي أعل طرقها كلها، وهكذا أيضا هي 30 زنية 50 زنية كلها ضعاف. ولكن الحديث فيه 73 بابا يدل على كثرة أبوابه وطرقه، قد تعرف بعضها وقد لا تعرفه. ريح نفسك من الشبهات واقنع بما أرى بما هيأه الله لك من الخير، وعش على مال حلال متميز واضح يجعل الله عز وجل لك البركة فيه في الدنيا والآخرة. لو أنفقت درهما نماه الله إلى أعداد الدراهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما المال البطال ما فيه أي مضاعفة ولا أجر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله ينميها له حتى تكون كجبل أحد. أتأمل البركة في المال الطيب النزيه. لا يغررك الشيطان بالتكاثر أيها المسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.